أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة على نبيه الصادق الأمين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن وإياكم على ذلك من الشاهدين الآية 53 من سورة الإسراء. كنا نتحدث في الدرس السابق حول المنافي الأول من منافيات الأخلاق والتي هي بطبعها سوف تبعد الإنسان عن الله تبارك وتعالى. الحديث عن القرب والبعد الإلهي هو حديث معنوي، فإذا كان القرب معنويا كان البعد أيضا معنويا، ومن هنا كان كل خلق منعكس على النفس قربا أو بعدا التي تنافي الأخلاق هي حتما سوف تبعد العبد عن الله من ناحية معنوية، حتى ولو كان في أقدس الأماكن قربا ماديا لله تبارك وتعالى، أي بمعنى أن البعيد بعيد وإن تعلق بأستار الكعبة، والقريب قريب وإن كان في أبعد نقطة في الدنيا. فلا علاقة للمقدسات المادية بقرب العبد أو بعده، وإنما قربه وبعده مرتبط بمدى قربه وبعده المعنوي عموما. فبالتالي متى ما اتصف بخلق مناف لحسن الخلق سوف يكون بعيدا عن الله. إذا كان الكلام كذلك نأتي إلى المنافي الثاني من منافيات حسن الخلق، يعني باعتبار أن عنوان المقرب المفتاح الرابع من مفاتيح القرب الإلهي هو حسن الخلق. فإذا اتصف بأي مناف من منافيات حسن الخلق حينئذ سوف يعيش حالة الابتعاد عن الله تبارك وتعالى. الآن إذا جئنا إلى المنافي الثاني، المنافي الثاني هو عبارة عن الفحش من القول. ها انظروا، كل قول فيه فحش فهو مبعد عن الله تبارك وتعالى. من هنا ورد في الشريعة وجوب حفظ اللسان، ولا ينبغي أن يتكلم بما ينافي حسن الخلق، ولذلك قال القرآن وقولوا للناس حسنا، أي بمعنى أن الحديث الذي ينبغي أن يخرج منكم ينبغي أن يكون حسنا. وكذلك الآية التي بدأنا بها وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. الآثار المعنوية ما هي؟ إن الشيطان ينزغ بينهم، نزغ يعني يفسد. إذن المسألة الأولى المرتبطة بالألفاظ غير الصالحة هي أنها مدخل من مداخل الشيطان، وبالتالي هو يفسد العلاقة بين العباد ويفسد حسن الخلق عند نفس الشخص. إذا جئنا إلى الآيات إلى الروايات المتحدثة عن ذلك، كلام كثير حول تحريم الفحش من القول ووجوب حفظ اللسان من هذه الروايات. ما رواه أبو بصير عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال من علامات شرك الشيطان الذي لا يشك فيه أن يكون فحاشا لا يبالي ما قاله ولا ما قيل فيه. ها انظروا، أولا ما معنى شرك الشيطان؟ شرك الشيطان هو عبارة عن أن للشيطان نصيبا من ولادة الشخص. ها انظروا، كما في قوله تعالى واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. الآية 64 من سورة الإسراء. بعد ذلك مباشرة انظروا ماذا يقول: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. يعني يوجد هنالك شرك للشيطان ويوجد هنالك بعد عن الشيطان. شاركهم في الأموال والأولاد. المشاركة في الأولاد هو أن يكون انظروا له نصيب في تسميته، له نصيب في أخلاقه، له نصيب في انعكاس ذلك على نفسيته. بالتالي يعني حتى الآداب العامة التي يدعو لها الدين، يدعو لها الإسلام، في مسألة الزوجين ومسألة الأولاد كيف ينبغي أن تكون هنالك آداب عامة بالنسبة للمقاربة وما شابه، حتى لا ينعكس كل ما هو سلبي على المولود. مشاركة الشيطان هو أنه يكون له نصيب في التأثير على الأولاد، وبالتالي يعني حتى عدم تأديب الأولاد بالتربية الصالحة متأتي من أن للشيطان مجالا في قبال ذلك الذي إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. ها انظروا، فبالتالي يعني الآباء سبب في أن يتسلط الشيطان على الأولاد. إذا رأينا شخصا فحاشا لا يبالي ما يخرج من فيه من فمه، ما قال ولا ما قيل فيه، يعني هو ما يقال عنه، إذن هذا للشيطان فيه نصيب، الشيطان مشترك فيه. وبالتالي هذا هو أول مقامات البعد عن الله تبارك وتعالى، كما في الرواية عن أبي جعفر الباقر عليه السلام أنه قال: إن الله يبغض الفاحش المتفحش. انظروا واضح يعني لا يمكن أن يكون محبوبا عند الله. إذن هذا يعني يكشف عن أنه مسألة المقابلة بين المقرب والمبعد، إذا كان الفاحش المتفحش بعيد عن الله سبحانه وتعالى، كان الحافظ للسانه الذي يذكر فيه الخير هو القريب عن الله سبحانه وتعالى. وهذه يعني في واقعها البذاء، السلاطة، الفحش من القول، هي كاشفة عن كون هذا العبد يخزن نفاقا في داخله، لأنها أمارات وعلامات تكشف عنه. يقول الإمام الصادق عليه السلام كما في رواية الحسن الصيقل عنه: أن الفحش والبذاء والسلاطة، السلاطة يعني حدة اللسان، السلاطة من النفاق. انظروا يعني هذه هي تكشف أنه هنالك نفاق في قلب هذا الإنسان، ولذلك كانت هذه هي العلامات التي تغلب عليه. في رواية أخرى عن أبي جعفر الباقر عن الإمام الباقر عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: إن الله يبغض الفاحش البذيء السائل الملحف. انظروا، إن الله يبغض، من البغض، يبغض الفاحش البذيء. في رواية أخرى النبي صلى الله عليه وآله يقول لعائشة: يا عائشة، إن الفحش لو كان مثالا لكان مثال سوء، لكان مثال سوء. الفحش يعني لو تجسد كان مثال سوء، لأن هو في واقعه هو سوء، فبالتالي يكون بهذه الصورة. في رواية أخرى أيضا عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال لأحد أصحابه الذي هو سماعة، يقول سماعة: دخلت على أبي عبد الله الصادق عليه السلام فقال لي:
مبتدئا، يعني هو مباشرة تحدث معي من دون أن أسأله: يا سماعة، ما هذا الذي بينك وبين جمالك؟ جمال يعني صاحب الجمل الذي أنت عليه. إياك أن تكون فحاشا وصخابا ولعانا. فقلت: والله لقد كان ذلك، إنه ظلمني. يعني سماعة ما أنكر أنه خرج منه شيء، ولكن قال لي ابن رسول الله بأنه هو ظلمني، وأنا يعني قلت فيه ما قلت. فقال: إن كان ظلمك فقد أربيت عليه. يعني المفروض أن تتعالى عن ذلك، أنت فوقه. إن هذا ليس من أفعالي ولا آمر به شيعتي، استغفر ربك ولا تعد. قلت: أستغفر الله ولا أعود. انظر هذا الأدب، أدب سماعة، كيف يعني مع الإمام ما بقي يجادل بأنه هذا قال في وهذا انتقص مني وهذا، مباشرة قال: أستغفر الله ولا أعود. وفي حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: إن من أشر عباد الله من تكره مجالسته لفحشه. يعني إذا أردنا نشوف أكثر شخص بعيد عن الله تبارك وتعالى، خلنا نشوف من هو الذي نجتنبه ونبتعد عنه لأجل فحشه. انظر، بالتالي هذا بعد، يعني إذا يعني كان شر العباد كان أبعدهم عن الله تبارك وتعالى. فإذا رأينا يعني بعض الناس يجتنبوننا لأجل ما يخرج منا، كان هذا علامة على البعد عن الله تبارك وتعالى. في رواية أخرى عن أبي عبد الله عليه السلام يذكر مقارنة بين الفحاش وبين الحي المتعفف، يقول عليه السلام: إن الله يحب الحي الحليم. الحي يعني كثير الحياء، الغني المتعفف يعني غني النفس، أبي النفس، متعفف يعني لا تدن نفسه لشيء. ألا وأن الله يبغض الفاحش البذيء السائل الملحف. في الوقت الذي يحب الحي الحليم الغني المتعفف، يبغض الفاحش البذيء، يعني الذي يكون منه الكلام البذيء. وفي رواية أخرى أيضا عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام أنه قال: إن الحياء والعفاف والعي، يعني عي اللسان لا عي القلب، لأنه عجز القلب هذا من الإيمان، والعي من الإيمان، والفحش والبذاء والصلاطة من النفاق. إذن هناك مقابلة بين النفاق وبين الإيمان، العفاف والكلام الحسن والحياء، هذا كله من أين؟ من الإيمان، بينما الفحش والبذاءة والصلاطة من النفاق. وفي وصية النبي صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: يا علي، أفضل الجهاد من أصبح لا يهم بظلم أحد. يا علي، من خاف الناس لسانه فهو من أهل النار. يا علي، شر الناس من أكرمه الناس اتقاء فحشه وشره. يا علي، شر الناس من باع آخرته بدنياه، وشر منه من باع آخرته بدنيا غيره. انظروا هذه الوصية العظيمة من الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله. أولا، من خاف الناس لسانه فهو من أهل النار. يعني كيف نقول بأنه من أهل النار؟ واضح، لأنه من خاف الناس لسانه فهو من أهل النفاق، والمنافقين في الدرك الأسفل من النار كما في القرآن الكريم. هذا من جهة. بعد ذلك أيضا: يا علي، شر الناس من أكرمه الناس اتقاء فحشه وشره. إذن إذا اتقاه الناس لأجل فحشه فهو من شر الناس، وإذا كان كذلك فهو حتما من أهل النار، ولا يمكن لمن كان من أهل النار أن يكون قريبا من الله تبارك وتعالى. هذا كله يكشف أن الفحشة مبعد عن الخلق الحسن، الذي هو مفتاح القرب من الله تبارك وتعالى. جعلنا الله وإياكم ممن لا يقول إلا
حسنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.